بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. سفي جميل الأبيات الثانية يا شيخ.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب الفوائد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. معنا في الفائدة التي برقم 49، قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية، القتال ناشئ عن قوة غضبية، يراد بها الانتقام من أعداء الإسلام وشفاء الصدر مما فيه. قال: والثانية في النكاح، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: والثانية في النكاح الذي هو كمال قوة الشهواني، فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه، وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده، وهو يحب المودع والمطاركة، وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده. فكم في الجهاد من ثمرات ومنافع، وكم من ورائه من عزة وعلو وانتصار وإحقاق للحق وإبطال للباطل وإزهاق لأعداء الإسلام. قالوا: هذا المحبوب، ما هو المحبوب؟ المودع والمطاركة ترك الجهاد وإغلاق بابه. قالوا: هذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده، لأن الإنسان بطبعه يميل إلى الدعم، يميل إلى الراحة. قالوا: هذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده، وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافه، ولو في إمساكها خير كثير لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصافه، ولو في إمساكها شر كثير لا يعرف. فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلم جهول، فينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه، نيله وحبه، نفرته وبغضه، فللمعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. الإنسان منا يكره امرأته لخلق من أخلاقه، ولو صبر لكان خيرا له، لأنه لا يستطيع أن يستغني عن المرأة. إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دارها تعيش بها، دارها تعيش بها. المرأة خلقت من ضلع نعم، فإن كرهت منها خلقا رضيت منها أخلاقا أخرى، فلا تستطيع أن تعيش حياة عزوبية، ولا بد من الصبر على هذا الخلق. إذا فعلت هذا استقامت لك الأمور. أما أن تريد أن ترجع بلا زوجة ولا تأتي على نفسك فتصبر على هذا الخلق بجوار الأخلاق الحسنة الكثيرة، فأنت لا يستقيم أمرك إلا باتساع صدرك مثل هذا الشيء. قال: وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها ولو في إمساكها خير كثير لا يعرف، ويجب ويحب المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها شر كثير. هو الآن يحب فقط الجمال في هذه المرأة، طب هي لا تصرف، طب هي متبرجة، طب هي تعق والديها، لا تصل أرحامها، تسيء إلى جيرانها، كل بليات فيها إلا أنها جميلة وسيمة. هو مختار من أجل إمساكه لها الآن شر عريض، فما الداعي؟ نعم، يقول: ليس العبرة بميلك ومحبتك أو بغضك ونفرتك، ليس العبرة بها، لأن الإنسان لو اتبع هذا الشيء لحصل الشر الكثير وأضاع الخير الكثير. قال: بل معيار على ذلك ما اختاره الله له في أمره وليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دارها تعش بها فاصبر عليه. قال: فأنفع الأشياء له على الإطلاق تعطره في ظاهره وباطنه، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته في ظاهره وباطنه، فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له. وأنتم تعلمون: حفت الجنة بالمكان وحفت النار بالشهوات، ليس الأمر على ما تريد. فأنت قد تكره طريقا والله سبحانه وتعالى قد رضيه، فرض بما رضي الله، وابغض ما بغض الله عز وجل. إذا كنت كذلك فهذا من تمام العبودية. قال: فأنفع الأشياء له على الإطلاق، طاعة ربه بظاهره وباطنه، وضر الأشياء عليه على الإطلاق، معصيته بظاهره وباطنه، فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له، وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. فمن صحت له معرفته ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، نعم، أن يرد الله به خيرا يصب منه، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، رب محنة تكون منه، رب بلية تكون عطية. لا يريد الله عز وجل عذابك أبدا، إنما ما منعك إلا ليعطيك، وما حرمك إلا ليرفعك. قال: فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيب والمحن التي تزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع، ولذا ابتلى الله الأنبياء، ابتلى الله الأنبياء بأشد المحن وهم أشد الناس بلاء، ما ابتلاهم بغضا لهم يريد عذابهم، إنما ابتلاهم يريد رفعتهم وليمحصهم. قال: والمحن التي تنزل بها فيها ضروب من المصالح، ضروب أنواع من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكره، يعني لا يحصيها علم العبد ولا فكره، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. هكذا كان السلف، كانت المصائب عندهم بمثابة الهدايا والعطايا والمنح. إذا بلغنا هذه الدرجة وهذه المنزلة كان البلاء بالنسبة لنا فرحا، لا حزنا ولا غما ولا مشقة، كانوا يستعذبون العذاب في سبيل الله. لو جر رجل منا منذ أن يولد حتى يموت هرما يجر على وجهه في سبيل الله، لجاء يوم القيامة لتطال هذا الشيء أمام الثواب وأمام النعيم والدرجات والمنازل. قال: فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. رب رجل فقير يدعو الله بالغنى، فإذا جاءت الأموال نسي ربه، نسي بيوت الله، نسي الطاعة، وانحرف وفسد حاله وشأنه، والفقر خير له. قال: فانظر إلى غارس الجنة من الجنان. سأضرب لك الأمثلة من الواقع المحسوس ليقرب لك ما سبق من كلامه رحمه الله. يقول: فانظر إلى غارس الجنة من الجنان، خبير بالفلاح، غرس جنة وتعاهدها بالسق والإصلاح حتى أثمرت أشجارها وأقبل عليها يفصل أوصالها. أحيانا هذا يقع، الرجل المجرب الذي عنده بستان وفي شجر يأتي أحيانا ويقلم، وأحيانا يرى أن هذا الغصن يقطع وهذا الفرع يقطع لتنتفع الشجرة وأصلها. قال حتى أثمرت أشجارها فأقبل عليه يفصل أوصالها ويقطع أغصانها، لعلمه أنها لو خليت على حالها لم تطب ثمرته، فيطعمها من شجرة طيبة الثمر. ربما يقطع غصنا ويفصل وصلة ويلحمها بشيء آخر. من منكم يعني كان بيطعم مثلا البرتقال بيوسف مثلا، معروف هذا عند أهل الزراعة، يفصل من جذع الإيش من أسفل البرتقالة فرعا، ثم يأتي بشيء من إيه شجر اليوسف ويطعم. وهناك طريقة متبعة لهذا ومعروف، وبعض الشجر في يطلع كذا جهة منه يوسف وجهة منه برتقال، وهذا موجود. طيب الآن هو فصل من هذا، يريد ماذا؟ يريد نجاح وصلاح هذه الشجرة، لتعيش لتثمر أكثر لتعمر أكثر. كذلك رب سبحانه وتعالى ربما يبتليك بشيء كما قال القائل، وربما صحت الأجسام بالعلم، ربما صحت الأجسام بالعلم، الآن أحيانا تجد الإنسان مثلا أصيب بحمى. الحمى هذه العلماء يقولون ضغط الجراثيم في البدن لا يعلم بها إلا الله، لو لم يمرض بالحمى لا أكلت هذه الجراثيم البدن وأفسدته. فالإنسان لا يدري. الآن عندكم شيء قريب جدا، الأمصال هذه مأخوذة من أشياء فيها سموم. طب هو الإنسان لما يضع السموم في الإنسان في البدن المتبادر أنه سيموت من هذا السموم، لا هو يعني يهيج أشياء في البدن تدفع هذا الشيء وتقوي البدن. وقديما قالوا وربما صحت الأجسام بالعلاج، صح الأجسام صح الأديان بالابتلاء. قال لو خليت على حالها لم تطب ثمرتها، فيطعمها من شجرة طيبة الثمر حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتها ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها، لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك. شوف ثمرة تقدم للملوك. قال ثم لا يدعي إيش؟ لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل يوم أو كل وقت، بل يعطشها. أحيانا الفلاحون يعطشون البساتين والأشجار، يمسكوا الماء فترة 15 يوم 20 يوم بعدين يعطيها الماء. لو أعطاها الماء كل يوم تفسد الشجر. قال ويقول ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب، تشرب كل يوم. الإنسان لما يتعلم كل يوم في ساعة في ساعة تعلم رفاهية، بعد هذا لما تأتي أوقات شدة ما يتحمل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشبع يوما ويجوع يوما، كان عليه الصلاة والسلام يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال فلا يوقف في بيت نار. الأمر في شيء من التعود. خير بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا كسليمان عليه السلام، فاختار أن يكون عبدا رسولا. لو طلب أن تكون جبال مكة ذهبا وفضة لكان، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة لا يعني لتبسطن عليكم الدنيا بسط حتى لا يزيغ قلب أحدكم إلا هي. نعم وكذا وحقا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول ما الفقر أخشى عليكم، لما جاء ملو البحرين ما الفقر أخشى عليكم، أنا ما أخشى عليكم من الفقر. وكان بعض السلف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، تارة يبتلي بالغنى وتارة يبتلي بالفقر، تارة بالصحة والعافية وتارة بالمرض والسفر، تارة بالسعة وتارة بالتقدير والتضييق. فطوبى لعبد عبد الله في كل الحالات، طوبى لرجل كان عبدا لله حقا في كل الأحوال وكل المجالات والظروف التي تمر به. قال ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل وقت، بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا ولا يترك الماء عليها دائما، وإن كان ذلك أنظر لورطها وأسرع لنباتها. ثم يعمل إلى تلك الزينة التي زينت بها من الأوراق فيلقي عنها كثيرا منها، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها، كما في شجر العنب ونحوه. فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها، وذلك عين مصلحتها. فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحة، هي لها إدراك لكن ليس كالحيوان. معنا؟ وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحة، إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه وضع جلده بالحجامة وقطع عروقه بالفصل، حجامة الفصل طرق من طرق الطب، وأذاقه الألم الشديد، وإن رأى شفاءه بقطع عضو من أعضاء أبانه عنه عفان الله إياه. قال أن يقرر الطبيب لابد من بتر العضو من ساق أو يد أو نحوها، لماذا؟ ليحمي ما تبقى من الأعضاء، ليحمي بقية البدن، كل ذلك رحمة به وشفقة وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطي ولم يوسع عليه، لعلم أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساد وهلاك، وكذلك يمنع كثيرا من شهوات، حمية له ومصلحة لا بخل عليه. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذا أنزل مما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزله بهم. هذا أمر لا بد أن نوقن به، إذا أيقن بهذا هانت علينا المصيبة، لأن المرء يا إخوة لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما نعمة يجب شكرها، وإما ذنب يجب الاستغفار منه، وإما مصيبة يجب الصبر عليها. قال: ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء، لا تدبر لك أمرا فأول التدبير هلك، نحن أولى بك منك. نعم، الله سبحانه وتعالى أولى بك منك، يدبر الأمر ليلا ونهارا، فلا تلم الأقدار ولا تنازع قضاء الله ولا تسخط ما خلقه الله سبحانه وتعالى لك من ضراء أو ابتلاء أو مصيبة أو بليه وما إلى ذلك، لكنه سبحانه تولى تدبير أمره بموجب علمه وحكمته ورحمته أحب أم كريم، فعرف ذلك الموقنون بأسماء والصفات فلم يتهموه بشيء من أحكامه، وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته، فنزعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة سياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا، والله الموفق. ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه، ورضا جنة الدنيا ومستراح العارفين. نعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. اللهم اجعلنا كذلك. قال: ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه ورضا جنة الدنيا مستراح العارفين، فإنه طيب النفس فإنه طيب النفس بما يجري عليها من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية، وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله، وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك. وهذا الرضا هو بحسن معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. فقضاء رب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما قال أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: بلى، ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن. هذه الكلمات وهذه الدعوات. قالوا: المقصود قوله عدل في قضاء، وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبد من عقوبة أو ألم، وسبب ذلك هو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب، وهو عدل في هذا القضاء، وهذا القضاء خير المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال ابن القيم: فسألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ فقال: نعم بشرطه. فأجمل في لفظه بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. يعني رب ذنب أورث صاحبه انكسارا وذلا وخضوعا وخشوعا وندما، ولم يزل يستحضر هذا الذنب أمام عينيه فأدخله ذلك الجنة. ورب طاعة كانت سببا لدخول صاحبها النار لأنه أعجب بها وكبرت في نفسه وشهدها بمشهد المن على الله. يقول: حتى الذنب قضاء الذنب. ولذلك يا إخوة، هل كل ما يقضيه الله يجب الرضا به؟ المسألة فيها تفصيل، لا نقول لا ولا نقول نعم، لأن مما يقضي الله أمور واجبة طاعات يجب الرضا بها، ومنها معاصي لا يجوز أن ترضى بالمعاصي، ومنها بلايا واجب الصبر ومستحب الرضا. يفرق بين الرضا والصبر. الصبر واجب لأن الصبر ضده التشكي والتبرم والمنازعة، والرضا درجة أعلى من الصبر. إذا ما يقضي الله هل يجب أن نرضى به؟ المسألة فيها تفصيل. وبهذا أجاب شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى. بهذا ينتهي درسنا من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. فإلى لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.